أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأنه أبواب علم البيان ثلاثة حسب المدعى، وهي التشبيه والمجاز والكناية. وفي البحث المتقدم بينا كيفية استخراج بحث المجاز وكيفية استخراج بحث الكناية، وقد تقدم ذلك تفصيلا فيما سبق، إلا أنه بقى الكلام في كيفية كون التشبيه من مباحث ومقاصد علم البيان. والوجه في الإشكال هنا أن التشبيه يستفاد في التعبير به، والدلالة المستعملة فيه تكون دلالة مطابقية، والدلالة المطابقية كما تقدم علينا سابقا في المقدمة الأولى لا يتأتى فيها الإيراد المذكور، أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. فإذا كان التشبيه يعتمد على الدلالة المطابقية فحينئذ لا بد أن لا يكون من مقاصد علم البيان، لأنه لا يتأتى به الإيراد المذكور، بخلاف المجاز والكناية كما تقدم أمس، فإن المجاز والكناية يكون الاستفادة في التعبير عنهما بلازم ما وضع له اللفظ، صحيح؟ يعني بالدلالة التضمنية والالتزامية، يعني بالدلالة العقلية، ويتأتى بالدلالة العقلية الإيراد المذكور. فهنا نشأت المشكلة. واضح منشأ المشكلة؟ إذا منشأ المشكلة في التشبيه أن التشبيه معتمد على الدلالة المطابقية، والدلالة المطابقية لا يتأتى فيها الإيراد المذكور. فكيف تقولون وتدعون بأن التشبيه من مقاصد علم البيان؟ وهذا ما احتجنا إلى بحث لإثبات ولبيان كيفية دخول التشبيه في المقاصد. بيان ذلك، يعني بيان كيفية دخول علم التشبيه والتفن التشبيه في مقاصد علم البيان، ولماذا أدخلوه البيانيون في علم البيان. تقدم علينا أمس بأنه عندنا مجاز وعندنا كناية. عندما نأتي إلى المجاز، المجاز عندنا كما تقدم أمس لفظ موضوع إلى معنى، ونحن نريد لازم هذا المعنى، وننتقل من الملزوم إلى اللازم، صحيح؟ في باب المجاز لابد من وجود علاقة بين الملزوم واللازم، وبدون هذه العلاقة لا يمكن أن ينتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم، ولا يستطيع المتكلم أن يأتي بلفظ ويريد لازم المعنى الموضوع له اللفظ إلا مع وجود علائق في المعاني المجازية. واضح؟ إذن لا، إذا لم تكن هناك علاقة بين الملزوم واللازم لا يصح الاستعمال. هي مطلب مهم، إذن صحت الاستعمال في بحث المجاز متوقفة على وجود علاقة مصححة للاستعمال، وإلا لا يصح لك أن تستعمل أي لفظ للدلالة على أي معنى مجازي وأي لازم، لابد من وجود علاقة. إذن هنا توصلنا إلى النقطة المهمة، أنه لابد من وجود علاقة بين الملزوم وبين اللازم، بين المعنى الملزوم وبين معنى اللازم. وهذه العلاقة ما هي فائدتها؟ مصححة للاستعمال، يعني بدونها لا يصح الاستعمال أصلا، ويكون الاستعمال غلط، فلا يكون كلاما عربيا، استعمال غلط. وسيأتينا إن شاء الله في بحث المجاز إشارة إلى أن هذه العلائق ما هي، وهل هي علائق توقيفية، يعني هل هذه العلائق لابد أن نتعبد من خلال ما ذكره العرب، أو يصح لنا أن نخترع نحن علاقة غير موجودة في استعمالات العرب. فهل العلائق، يقولون سيأتينا إن شاء الله، هل العلائق علائق توقيفية نتلقاها من الوضع العربي والاستعمال العربي، أم أنها علاقة خاضعة لطبع الإنسان وذوق الإنسان، سواء كانت موجودة في استعمالات العرب أو غير موجودة في استعمالات العرب؟ وهذا يبحث عنه أيضا في علم الأصول. لا، احنا نقول هذا قد واحد يقول انا ملزوم اللازم هل خاضع لارادتي، فيقول انا باتي بلفظ الحجر، وانا اقول واردت لازم معنى للحجر، ما هو اللازم معنى الحجر؟ اردت مثلا معنى، مثلا اقول هكذا معنى مثلا الثمر، فانا ادعي بان هذا ملزوم وهذا لازم، لازم الحجر الثمر، هل يصح هذا او لا؟ وهل يصح ان كل لازم وكل ملزوم؟ يعني عندنا صح، سيأتينا إن شاء الله، عندنا ملزومات له لوازم، هل يصح استعمال اللفظ الموضوع للملزوم للدلالة على أي لازم؟ واضح؟ أو أنه لابد من توجد علاقة بين اللازم والملزوم. قلنا هنا لابد من وجود علاقة، هذه العلاقة مصححة للاستعمال. إذا اتضح ذلك، البيانيون قالوا هكذا: العلاقة المصححة للمجاز إما أن تكون علاقة التشبيه أو لا. واضح كيف البحث؟ العلاقة المصححة للاستعمال إما أن تكون علاقة التشبيه أو لا، والأول يسمى استعارة، والثاني يسمى مجاز مرسل. إذن الاستعارة والمجاز المرسل كلاهما قسمان من أقسام ماذا؟ المجاز، صحيح؟ إلا أن الفارق بينهما أن العلاقة بين الملزوم واللازم في الاستعارة هي علاقة ماذا؟ التشبيه، والعلاقة بين الملزوم واللازم في المجاز المرسل هي غير التشبيه من العلاق التي ستأتينا، علاقة الجزئية، الجزء والكل، الجزئي والكلي، الحال والمحل. واضح الفكرة؟ ستأتينا علاقة متعددة. فهذه مسألة، يعني مسألة سهلة. نأتي إلى العلاقة، نأتي نشوف المعنى الملزوم معنى اللازم، ما هي العلاقة؟ إن كانت علاقة تشبيه نسميه ماذا؟ استعارة. إن كان العلاقة غير التشبيه نسميه ماذا؟ المجاز المرسل. إذن نستطيع أن نتوصل إلى هذه النتيجة من خلال هذا البحث، من خلال هذا البيان نتوصل إلى هذه النتيجة، أن هناك قسم من أقسام المجاز يسمى الاستعارة، صحيح؟ وهذه الاستعارة متقومة بماذا؟ بمصحح الاستعمال. لأنها مجاز صحيح، والمصحح للاستعمال هي علاقة التشبيه. إذن الاستعارة مبنية على التشبيه. ليش مبنية على التشبيه؟ لأن التشبيه هي العلاقة التي تصحح استعمال المجاز الذي هو الاستعارة. واضح الفكرة؟ إذن هذه جملة مهمة. نقول إذن صح أن يقال بأن التشبيه مما يبنى عليه قسم من أقسام المجاز وهو الاستعارة. ليش يبنى عليه؟ لأنه العلاقة المصححة للاستعمال المجازي في باب الاستعارة هو التشبيه. خب إذا كان كذلك، إذا كان التشبيه مما يبنى عليه ماذا؟ الاستعارة. فمن باب المقدمة لابد أن نبحث التشبيه، لأن التشبيه صار ماذا؟ أصلا يبنى عليه الاستعارة. فصح أن يقال حينئذ بأن التشبيه مقدمة لفهم بحث الاستعارة، والمقدمة متقدمة، المقدمة متقدمة على ماذا؟ متقدمة على ذي المقدمة بالطابع. إذن المقدمة مقدمة متقدمة يعني على ذي المقدمة على ذيها بالطابع. وإذا كانت كذلك متقدمة بالطبع تكون متقدمة في الواضع. ولهذا يبحث التشبيه قبل ماذا؟ قبل المجاز. بتفهم الفكرة؟ إذن من خلال هذا البيان نقول نستفيد أن التشبيه لما كان أصلا يبنى عليه الاستعارة التي هي قسم من أقسام المجاز، فيكون التشبيه مقدمة ومقدم على بحث المجاز الذي من أقسامه هو الاستعارة. ويتضح أيضا من خلال هذا البيان لماذا قدم بحث المجاز بحث التشبيه على الكناية. ليش؟ لأن المجاز متقدم على الكناية كما تقدم أمس، والتشبيه متقدم على المجاز، فيكون التشبيه متقدم على الكناية. اتضح؟ إذا من هذا البيان اتضح أن التشبيه لماذا هو مقدم على المجاز، ولأن المجاز متقدم على الكناية يكون التشبيه متقدم على الكناية. خب لكن هنا نسأل لكي يتضح المطلب، لكي لا يصير في تشويش أو إلهام لكم في الذهن، كيف تتوقف الاستعارة على التشبيه؟ نبين ذلك بمثال لكي يتضح المطلب. كيف تتوقف الاستعارة على التشبيه وكيف تبنى الاستعارة على التشبيه؟ نقول نأخذ مثال على المجاز. عندما نقول مثلا رأيت أسدا يرمي سهما، هذا مثال أمس صحيح، رأيت أسدا يرمي سهما، قلنا هذا مثال على ماذا؟ قلنا هذا مثال للمجاز. ليش مثال للمجاز؟ لأن أتينا بقرينة صارفة وهو يرمي أسدا يرمي سهما، فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا المجاز. فنسأل هل هذا المجاز هو مجاز مرسل أو هو استعارة؟ كيف نجيب عن هذا السؤال؟ نلحظ العلاقة بين اللفظ الملزوم وبين اللازم. تقول هنا رأيت أسدا يرمي سهبا، المتكلم أتى بلفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس، وأراد به الرجل ماذا؟ الشجاع. إذن المتكلم أراد لازم ما وضع له اللفظ صحيح؟ اللي هو ماذا؟ الذي هو الرجل الشجاع. ما هي العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع؟ هكذا تفكرون المفروض، واضح مطلب؟ إذا تريد حل المطلب هكذا، ما هي العلاقة بين الأسد الذي هو الملزوم وبين الرجل الشجاع الذي هو اللازم؟ نقول العلاقة بينها علاقة التشبيه. يعني أصل إذا كانت علاقة التشبيه، يعني هناك تشبيه، هناك شبه بين الأسد وبين الرجل الشجاع، هناك شبه بين الأسد والرجل الشجاع. فإذا كانت العلاقة بين الملزوم واللازم هي الشبه، تكون هذا يكون هذا استعارة. إذن تنقح أن هذا المثال مثال للاستعارة. بينوا لنا كيف تبتني هذه الاستعارة على التشبيه. نقول في بيان ذلك أن هناك خطوات ثلاث تفتح المطلب لكي نبين أن كيف هذه الاستعارة تبتني على التشبيه. نقول الخطوة الأولى بأنه شبهنا الرجل الشجاع بالأسد، هي الخطوة الأولى، يعني تشبيه الرجل الشجاع بالأسد، فقلنا الرجل الشجاع كالأسد، هي الخطوة الأولى. فعندنا مشبه ومشبه به، المشبه من؟ الرجل الشجاع، المشبه به الأسد، والكاف أداة التشبيه. الخطوة الثانية أن المتكلم بالغ في التشبيه حتى أنه ادعى أن الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد، هي الخطوة الثانية. إذا الخطوة الثالثة مبالغة في التشبيه بحيث يدعى بأن الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد ادعاءً. كيف؟ نقول الأسد له أفراد متعددة، صارت الحيوان المفترس الموجود في تلك الغابة والحيوان المفترس الثاني والرجل الشجاع، فصار الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد، غايته أنه مو فرد حقيقي، فرد ادعائي، مصداق ادعائي، وهذا ناشئ من مبالغة في التشبيه، هي الخطوة الثانية. فصح أن يقال في الخطوة الثانية بأن الرجل الشجاع أسدون، مو كالأسد بس، أسدون فرد من أفراد الأسد، كما أنك تقول زيد إنسان، هنا نقول الرجل الشجاع أسد، غايته أنه هذا الحمل يكون ببركة الإدعاء، ماذا؟ المصداق الإدعاء الإدعائي. الخطوة الثالثة، استعرنا وأخذنا، باب الاستعارة، شوف أخذ الاستعارة مثلا لواحد يستعير شيء، استعرنا لفظ الأسد، لفظ الحين، استعرنا لفظ الأسد للتعبير عن الرجل الشجاع. يعني استعرنا لفظ الجنس للدلالة على الفرد الإدعائي. واضح الفكرة؟ لأنه صار الآن الرجل الشجاع فرد إدعائي للأسد، هذا الأسد هو الجنس، هي الحقيقة، فأخذنا لفظ الحقيقة الذي هو من؟ الأسد، واستعرناها للدلالة على من؟ على الرجل الشجاع. فماذا قلنا؟ رأيت أسدا يرمي سهما، بعدين صارت رأيت أسدا يرمي سهما. خب وش قصدك بالأسد؟ أقول استعرت لفظ الأسد، واضح؟ كيف الآن نرجع للجملة النهائية اللي توصلنا إليه بعد هاي الخطوات الثلاث التحليلية، تقول رأيت أسدا يرمي سهما، يعني استعرت لفظ الأسد للدلالة على من؟ على الرجل الشجاع، الذي في الحقيقة كلش لو رجعنا للخطوة الأولى الرجل الشجاع كان مشبه بالأسد، ولهذا يقول استعارة لفظ المشبه به للدلالة على المشبه. هذا معنى أن الاستعار حقيقتها وتبنى على ماذا؟ وتبنى على التشبيه. خب إذا كان كذلك فلا بد أن نبحث عن التشبيه من باب البحث المقدم. هنا يتولد سؤال، التفتوا، يقال غاية ما أثبتتموه أن التشبيه لابد أن نبحث عنه كمقدمة للدخول في بحث الاستعارة، جيد، لكن هذا لا يجيب عن السؤال لماذا صار مقصد من مقاصد الفن، كيف يجعل التشبيه في عرض المجاز، مع أنه التشبيه إنما يبحث من باب المقدمة لبعض أقسام المجاز. فمقتضى ما ذكرتموه وما يتناسب مع البحث التشبيه أن يكون من باب المقدمة للدخول في بحث الاستعارة. يعني هكذا تأتون إلى بحث الاستعارة، تأتون إلى بحث المجاز وتقسمون المجاز إلى مجاز مرسل واستعارة، وتبحثون عن المجاز المرسل قبل الدخول في الاستعارة من باب المقدمة، تبحثون عن التشبيه، لا أنه يجعل التشبيه في عرض المجاز. البحث المقدمي لا يناسب أن يكون بحثا في المقصد، فكيف جعلتموه في عرض المجاز، في عرض الكناية التي هي من مقاصد الفن، مع أنه التفت مطلب مقتضى ما ذكرناه أن أمس قاعدة تقول أنه الطبع يتلائم مع الوضع، كل ما كان موافقا للطبع يكون موافقا للوضع، والذي يتوافق مع الطبع أن يكون بحثه بحثا مقدميا لمقصد من مقاصد الفن الذي هو المجاز. فبلحاظ هذه القاعدة لابد في مقام الوضع أن يكون ماذا؟ أن يكون بحثا مقدميا. هنا التفتازاني يعتذر ويقول وإن كان ما ذكرتموه من قاعدة أن الوضع يتلاءم مع الطبع قاعدة صحيحة، إلا أنه قد ثبت أنه ترفع اليد عن هذه القاعدة في بعض الموارد. يعني نسلم أن مقتضى القاعدة أن البحث في مقام الوضع والتأليف يتناسب مع مقام الطابع، ما ذكرتموه تام، إلا أنه في بعض الموارد لوجود بعض الخصوصيات يرفع اليد عن هذه القاعدة كما هو موجود في المقام. واضح الفكرة؟ إذن في المقام هناك خصوصية تقتضي أن لا يكون الوضع متناسب مع الطبع ويتوافق مع الطبع، بل لابد أن يخالف الوضع والتأليف ماذا؟ الطابع. كيف؟ نقول التشبيه وإن كان مقدمة بلحاظ الطابع، إلا أنه فيه خصوصيتان تقتضي أن يجعل مقصدا ولا يجعل في المقدمة. الخصوصية الأولى كثرة مباحثه، مباحثه ماذا؟ كثيرة، حتى أن من مباحث التشبيه قد تكون أكثر من الكناية كما سيتضح. فكثرة المباحث لا تتلائم مع البحث المقدمي، كيف تجعل المقدمة أطول من ذيها؟ الذي يتناسب مع البحث المقدمي ماذا؟ أن يكون البحث بحثا مختصرا، لا أن تجعل المقدمة أكبر من ذيها. فلو جعلنا بحث التشبيه مقدمة لبحث الاستعارة للزم أن تكون المقدمة أطول من ذيها، فلكثرة هذه المباحث لا تتناسب مع البحث المقدمي. فالوضع يقول في مقام التأليف والوضع نقول الواضع والمؤلف يقول لأن المباحث كثيرة هذا ما تتناسب مع البحث المقدمي، فأنا أخالف الطابع. هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، مو فقط مباحثه كثيرة، كثرة فوائده كما سيتضح في بحث التشبيه. مقتضى كثرة الفوائد التي قد تكون أكثر من فوائد الاستعارة، هذا لا يقتضي أن يكون البحث بحثا ماذا؟ مقدميا. فلوجود هاتان الخصوصيتان وهي كثرة المباحث والفوائد، اقتضى أن يجعل الواضع التشبيه في المقاصد. واضح؟ إذن اتضح لنا أنه كيف دخل التشبيه في مقاصد ماذا علم البيان. ويتضح أيضا فارق آخر، أن هناك فرق بين التشبيه والمجاز والكناية. المجاز والكناية الدخول ليس دخولا عرضيا لكثرة مثلا فوائد أو كثرة مباحث، بل الدخول يكون دخولا ذاتيا، لأن الدلالة المستعملة فيه دلالة ماذا؟ عقلية. ففي باب المجاز والكناية يكون كلا المبحثين من المقاصد الذاتية لمقاصد علم البيان. لماذا؟ لأنهما يستفاد فيهما على الدلالة العقلية، والدلالة العقلية يتأتى فيها الإيراد المذكور. أما التشبيه وإن كان هو مقصد من مقاصد علم البيان، إلا أنه مقصد عرضي دخل لكثرة المباحث وكثرة الفوائد، وإلا لو خلي وذاته لا يدخل في المقاصد. ولهذا عندما قال هنا الخطيب القزويني فانحصر المقصود في الثلاثة، قالوا المراد من المقصود الأعم من الذات والعرضي. انحصر المقصود الأعم من الذات والعرضي في الثلاثة، فالتشبيه مقصوده عرضي، والمجاز والكي مقصوده ذاتي. إذن اتضح من خلال ما ذكرنا النتيجة النهائية أن المقاصد لماذا لعلم البيان التشبيه والكناية والمجاز، وبينا ليش قدمنا التشبيه على المجاز وليش قدمنا المجاز على الكناية، وبتضح بعد أنه ليش ماذا قدمنا التشبيه على الكناية. إذن ما هي خريطة البحث؟ كيف ندخل الآن نبحث التشبيه أولا، ثم بعد ذلك نأتي ونبحث المجاز، وفي الأخير نبحث الكناية. هكذا هو سير البحث في علم البيان وفي فن البيان. قال ثم منه، أي من المجاز، ما يبنى على التشبيه. شوف هذا التقسيم، هنا أمس بينا هذا التقسيم، أنه إذا أريد لازم ما وضع له، إما أن توجد قرينة على عدم إرادة ما وضع له لقرينة صارفة فيكون مجازا، وإلا تكون كناية. هذا المجاز بلحاظ العلاقة المصححة للاستعمال، هي الملحوظ في القسمة، المجاز بلحاظ العلاقة المصححة للاستعمال إما أن يكون استعارة وإما أن يكون مجاز مرسل. متى يكون استعارة؟ لعلاقة التشبيه. متى يكون المجاز مرسل؟ لعدم ماذا؟ إذا كانت علاقة غير علاقة التشبيه. يقوم ثم منه، أي من المجاز، ما يبنى على التشبيه وهو الاستعارة. يقول الاستعارة التي كان أصلها التشبيه. بينت كيف أن تكون الاستعارة أصلها التشبيه. هنا سؤال، قوله الاستعارة التي كان أصلها التشبيه، هل هذا قيد توضيحي أو قيد احترازي؟ يعني هل يريد يقول أنه إذا كان توضيحي يعني الاستعارة التي هي أصلها التشبيه، يعني كل استعارة أصلها التشبيه، أو يريد أنه احتراز، أنه عندنا بعض أقسام الاستعارة ليس أصلها التشبيه؟ واضح؟ خب، سيأتينا إن شاء الله بحث هناك في بحث الاستعارة أنه الاستعارة التي كان أصلها التشبيه قد يقال أنه يريد الاحتراز عن قسم من أقسام الاستعارة وهي الاستعارة التخيلية. سيأتي بحث الهان هناك عندنا قسم سمى الاستعارة التخيلية. وقع الكلام، هل هذا استعارة أصلها التشبيه أو ليس أصلها التشبيه؟ فإن قلنا أن الاستعارة التخيلية ليس أصلها التشبيه فيكون هذا ماذا؟ قيد احترازي لإخراج الاستعارة التخيلية. إذن إذا قلنا أن الاستعارة التخيلية ليس أصلها التشبيه، التخيلية، تخيل من التخيل، نعم تخيلية من التخيل، إذا قلنا بأنه ليس أصلها التشبيه يكون هذا احتراز. وإذا قلنا لا، أن التخيلية هي مبنية على التشبيه أيضا، يكون هذا من باب التوضيح. يقول فتعين، يقول ثم منهما يبنى على التشبيه فتعين التعرض. ليش تعين؟ لأنه مقدمة، والبحث في ذي المقدمة متوقفا على البحث في المقدمة. فتعين التعرض له أي للتشبيه أيضا قبل التعرض للمجاز. ليش؟ الذي أحد أقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه. واضح الفكرة؟ يقول ولما كان، خب هذا الشبه بيرفع توهم، غاية ما يلزم من ما ذكرتموه بأنه يبحث كمقدمة ما صار مقصد. يقول ها يبي يثبت الآن بأنه مقصد. ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة. يعني هنا يريد أن يقول ماذا؟ الوضع خالف الطاب لوجود خصوصيتين وهما المباحث الكثيرة والفوائد الجمة، بل جعل مقصدا برأسه. يعني جعل ماذا؟ جعل التشبيه مقصد برأسه، يعني في عرض برأسه، يعني في عرض ماذا؟ في عرض المجاز وفي عرض الكناية. فانحصر، أي هو الذي حصر المقصود الأعم من الذات والعرضي من علم البيان في الثلاثة، له التشبيه والمجاز والكناية. ليش قال في الثلاثة؟ لأنه بلحاظ عبارة المان، في لحاظ عبارة الخطيب القزويني قال فمجاز وإلا فكناية ثم منهما يبنى على التشبيه. شوف عبارة الخطيب القزويني، ذكر المجاز والكناية والتشبيه، فانحصر المقصود في الثلاثة الذكرية، يعني الثلاثة المذكورة. لكن المصنف بيّنها، قال هي الذي ذكرها يعني التشبيه والمجاز والكناية. احنا قلنا أمس لكم أنه فقط من باب التنبيه أنه التقدم بالطبع غير التقدم بالعلية. لا بأس أن نشير إلى هذا المطلب. نقول ذكروا أن للتقدم أقسام، وذكروا أقسام خمسة للتقدم. عندنا تقدم بالزمان، وعندنا تقدم بالطابع، وعندنا تقدم بالعلية، وعندنا تقدم بالرتبة، وعندنا تقدم ماذا؟ بالشرافة. أما التقدم الزماني فواضح، الشيء متقدم على الزمان وسابق على الزمان عن الثاني. فنقول الأب متقدم في الزمان على من؟ على الابن. هي التقدم الزماني واضح. عندنا تقدم الثاني هو تقدم بالطبع. المراد من التقدم بالطبع هو ألا يكون المتأخر
سابق على المتقدم. بل يكون المتقدم سابق على المتأخر أو يكون معه، إما أن يكون سابق عليه أو معه في الوجود. إذن عندنا متأخر وعندنا متقدم. هذا المتأخر يستحيل أن يكون سابقا على المتقدم في الوجود، بل المتقدم هو سابق على المتأخر في الوجود أو معه. وقد يوجد المتقدم ولا يوجد المتأخر. واضح؟ إذن خصوصيتان. الخصوصية الأولى أن المتأخر بلحاظ وجوده يستحيل أن يكون ماذا؟ متقدما على المتقدم، بل إما هو متأخر عنه أو معه. هي الخصوصية الأولى. والخصوصية الثانية أنه يمكن أن يكون المتقدم موجود والمتأخر غير موجود. مثال ذلك يقولون تقدم الجزء على الكل كما هو في محل البحث هنا. نقول هذا الكل إذا لاحظت وجوده هل يمكن أن يوجد قبل الجزء؟ هل يصح أن يتحقق الكل قبل وجود الجزء؟ مستحيل. بل لا يمكن أن يتحقق الكل إلا بعد وجود الجزء أو معه. كيف أو معه؟ لو فرضنا أن عندك جزئين لهذا الكل، إذا نظرت إلى الجزء الأول، هذا الجزء الأول موجود وهذا الكل غير موجود. إذا نظرت إلى الجزء الثاني، بمجرد تحقق الجزء الثاني وانضم مع الجزء الأول يتحقق الكل، فيكون الكل مقارن للجزء الثاني في الوجود. واضح الفكرة؟ إذا كان كل عندنا جزئين، ليش قلنا أنه قلنا هكذا في البيان؟ الكل إما أن يكون متأخر أو مقارن. كيف متأخر؟ لو كان عندك جزئين، جزء أول وجزء ثاني، وجد الجزء الأول وبعده لم يوجد الجزء الثاني، فيقال بأن الكل متأخر في الوجود على الجزء، لأن الجزء الأول وجد والكل لم يوجد. إذا أتيت إلى الجزء الثاني، إذا انضم الجزء الثاني للجزء الأول بتحقق الجزئين يتحقق الكل، فقارن الكل وجوده وجود الجزء الثاني، وإن كان هذا جزء وهذا كل، لكن حصلت مقارنة بين الكل وبين الجزء الثاني. يعني نريد نقول ما يشترط أن يكون، لا يشترط أن يكون الجزء سابق في الوجود على الكل، بل يمكن أن يكون ماذا؟ بل يمكن أن يكون مقارنا. المهم أن لا يتحقق الكل قبل وجود الجزء، ما يصير. مع أن العكس يصح، يمكن أن يوجد الجزء ولا يوجد الكل. هذا التقدم ماذا يسمى؟ بالطبع
هذا يكون في الأمور الاعتبارية أيضا،
هذا عادة في الأمور الحقيقية المتوقفة على الوجود. في الوجود عندنا قسم آخر له التقدم. ماذا عندنا؟ التقدم بالعلية، وهو تقدم العلة التامة على المعلول. فالعلة التامة متقدمة على المعلول، هي تتقدم بماذا؟ بالعلية. وإن كان بلحاظ الزمان قد يكون ماذا؟ متقارنين، تحققت العلة فتحقق المعلول، لكن العلة متقدمة على المعلول بالعلية. ولهذا يتضح أن التقدم بالعلية هو تقدم العلة التامة على المعلول. ولهذا لا يصح أن نقول بأن الجزء متقدم على الكل بالعلية كما أشار في المطول، بس برقية كانت هناك في المطول. ليش؟ لأن الجزء ليس هو علة للكل، لأنه لو كان الكل له جزءان، هل الجزء الأول علة تامة لتحقق الكل؟ ليس علة تامة لتحقق الكل. فالجزء ليس علة تامة لتحقق الكل، بل قد يكون علة مادية تحتاج إلى علة صورية وعلة فاعلية. ولهذا يقولون بأن الجزء متقدم بالطبع على الكل، لأن الجزء ليس علة لتحقق الكل. واضح الفكرة؟ بل العلة التامة لتحقق الكل كما درسنا في المنطق في الأجزاء، إذا كانت أجزاء مادية يعني إلى أربع علل: العلة المادية والصورية والغائية والفاعلية. هذا تقدم بالعلية. عندنا تقدم بالرتبة. المراد من التقدم بالرتبة التفتوا أن يكون عندنا نقطة محدودة، نقطة نضع نقطة، عندنا نقطة كالمحراب، ونقيس شيئين إلى هذا الشيء الواحد، النقطة الصفوف. فنقول الصف الأول متقدم على الصف الثاني، متقدم بالرتبة بلحاظ هذا المبدأ. فإذا نسبت الصف الأول والثاني إلى المحراب، تقول الصف الأول متقدم على الصف الثاني بالرتبة. إذا نسبتم إلى الباب، تقول الصف الثاني متقدم على الصف الأول بالرتبة. فقياس شيئين إلى مبدأ محدود هاي يسمى تقدم. بماذا؟ تقدم بالرتبة. وعندنا تقدم أخير، تقدم بالشرافة: العالم متقدم على الجاهل. بماذا؟ بالشرافة، فهو أشرف، فالعالم أشرف من الجاهل. واضح؟
علم الفقه أشرف،
علم الفقيه أشرف من عالم الرياضيات إذا كان عاملا بعلمه.
يعني متقدم الشرافة علة الشرف،
ما في علل، ما في تقول علل تقدم الشرافة، هذا أشرف من ذاك، ما في علل. ولهذا قلنا بأنه هناك يعني نكتة بأنه في المطول أيضا ركز على هذا البحث، قال أنه هذا تقدم جزء الكل بالطبع، مو بس إحنا نقول بالطبع تأخذها كذي بس، لا، لابد أن تفهم معنى الطابع. خوب، وراجعوا أكثر المطلب تجدون أكثر فوائد. هناك نقطة بس ما أدري الوقت يسمح أو لا يسمح، نقطة بسيطة يعني لها الفاظ التفات التفت. هنا اتضح عندنا بأنه الكناية قد يجوز إرادة الملزوم اللازم، صحيح، والملزوم على المدلول مطابقي، واللازم على المدلول هذا التزامي أو تضمني، وهذا سمينا ماذا؟ كناية. والكناية الدلالة في دلالة ماذا؟ دلالة عقلية. خب قد يسأل هنا سائل، إذا كانت الكناية يجوز فيها إرادة الملزوم واللازم، فما فرقها عن الحقيقة؟ إذ أن المعنى الحقيقي كما تقدم علينا فيه الدلالة التبعية، وهي الدلالة التزام، الدلالة التضمنية، صحيح؟ مو قلنا نحن في الأبحاث الحقيقة عند المدلول مطابقي، عند الدلالة التبعية اللي هي مدلول التزامي والمدلول التضمني، فما هو الفرق بين الحقيقة والكناية؟ مع أن الحقيقة فيها إرادة الملزوم واللازم، وفي الكناية إرادة الملزوم واللازم، فكيف نفرق بين الحقيقة وبين الكناية؟ في مقام الجواب أنا أثرت السؤال ليش؟ عشان تفهموا المطلب بشكل أوضح وعمق. في مقام الجواب نقول فرق بينهما بلحاظ أنه في الحقيقة المقصود أولا وبالذات هو أي معنى؟ المعنى المطابقي، وبعد حصول المعنى المطابقي تحصل الدلالة التبعية، وهي الدلالة التضامنية والدلالة الالتزامية. فالدلالة التضامنية والالتزامية في الحقيقة مقصودة بالعراض لا مقصودة بالذات. أما في الكناية فالمقصود أولا وبالذات كما بينا أمس، ما هو المقصود أولا وبالذات؟ هو لازم المعنى الموضوع له اللفظ الذي هو المعنى التزامي أو المعنى التضمني. ومقصود بالتبع في باب الكناية يجوز أن يريد ماذا؟ المعنى المطابق وهو الملزوم. فالمقصود أولا وبالذات في المجاز هو الملزوم، لكن في الكناية المقصود أو بالذات هو اللازم. وفي الكناية يجوز أن يراد الملزوم ويجوز أن لا يراد،
يعني الموضوع له.
نعم الموضوع له اللفظ، واضح. إذن الفرق بينهما بلحاظ ما هو المقصود أولا وبالذات وما هو المراد. ولهذا أول ما دخلنا المطلب أمس قلنا بأنه نقطة الاشتراك بين المجاز والكناية أن كلاهما المقصود فيه الرئيسي أولا بالذات هو ماذا؟ هو اللازم للملزوم.
بعضهم يستحيل استعمال اللفظ في معنيين.
أجبنا عن هذا الإشكال، قلنا أن هذا ليس من باب استعمال اللفظ في معنيين، بل هو استعمال، وهي أشرت هذا الإشكال بحث مفصل في أحد الجلسات، بل هذا استعمال اللفظ في معنى واحد، ومن هذا المعنى الواحد تتفرع الدلالات. فنفس اللفظ عندما يقول الشخص رأيت أسدا، من نفس الاستعمال الواحد تحصل مدلول مطابقي ويحصل مدلول تبعي التضمني والالتزامي، ما نحتاج إلى استعمال آخر، بل استعمال واحد حصل مدلول مطابقي وبعد ذلك تفرعت المداليل الالتزامية، ولا يكون هذا استعمال اللفظ في أكثر ما في أكثر من معنى أو ما شكل ذلك. نعم في الكناية حتى في الحقيقة أشرنا إلى ذلك في بحث عندنا مرة في أي جلسة في الجلسة الأولى، بأنه قد يشكل على أنه كيف تقولون أن الشخص يتكلم ويعني يقول رأيت أسدان وتحصل عندنا مدل مطابق ومدل التزامي، فيلزم استعمال اللفظ في أكثر ما وضع لا. راجعوا تلك الجلسات أجبنا على إشكال، يقول هذا ليس باب استعمال اللفظ في أكثر ما وضع لا، بل استعملنا اللفظ في المعنى الحقيقي وليس استعمال الله في معنى واحد، بعد ذلك حصلت ماذا؟ الدلالتين، الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية. خب هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. البحث يقع إن شاء الله في المقصد الأول والتشبيه، وهو التشبيه يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.